الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالأعذار المسقطة للحكم على المعين من الأمور التي ينبغي أن تعلم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأفادت الآية الكريمة أن ما دون الشرك فهو نازل تحت المشيئة، قد يغفر وقد لا يغفر. أما الشرك فلا ينزل بحال تحت المشيئة، فلو أتى المشرك ربه تبارك وتعالى بقراب الأرض ذهبا وفضة لم يقبل منه. لكن أدلة الشرع نصت على جملة من الأعذار التي إذا ما تلبس بها المرء ثم وقع في الشرك فإنها ترفع عنه وصف الشرك، ترفع عن الشخص لا عن الفعل نفسه، فلا يحكم على الأعيان إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع والعوارض والأعذار. ومن هذه الأعذار الجهل والتأويل والخطأ والنسيان، فمن وقع في الشرك وكان جاهلا أو مخطئا أو ناسيا أو متأولا فهذه الأعذار تسقط عنه حكم الشرك، هذا من حيث العين لا من حيث النوع. فلا تجري الأحكام إلا بعد انتفاء الموانع وتحقق الشروط. المشهور المعلوم من عقيدة أهل السنة وصنيع علمائهم الاحتياط الشديد والتأني عند إطلاق الأحكام وإجرائها على المكلفين، فلا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون إلا بعد قيام الحجة وظهور المحجة وتحقق العلم وانتفاء الجهل وارتفاع عارضي الخطأ في التأويل وفي الإكراه. والمقصود التحقق من أهلية المكلف وصلاحيته الشرعية لإجراء الأحكام عليه، وما يعبرون عنه عادة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق. ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع، وهذا الأمر مضطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة. فلا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار لجواز ألا يلحقه لفوات شرط أو لثبوت مانع. وهذه هي الموانع والشروط. أولا الموانع: الجهل وعدم بلوغ الخطاب الشرعي. ويأتي الجهل لمعان منها خلو النفس من العلم، وهو المقصود في هذا الباب، ومنها اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، ومنه قوله تعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فمن وقع في النهي والمخالفة سواء أكانت كفرا أم بدعة أم فسقا بسبب عدم بلوغه الخطاب الشرعي ولجهله به، فإنه لا يناله الوعيد ولا يحكم عليه به حتى يبلغه العلم الذي تقوم به الحجة عليه. عن عبد الرحمن بن واعلة السبائي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، أي قربة خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعه. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعه. قال: ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. رواه مسلم. فهذا الرجل رضي الله عنه اعتقد حلها بعد الحرمة، يعني بعد ما حرمت، وهو كفر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عذره لجهله بالحكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من الناس من يكون جاهلا ببعض الأحكام جهلا يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة. من أشهر الأدلة وأصرحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. متفق عليه. قال شيخ الإسلام: فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق، وظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وإنكار معاد الأبدان وإن تفرقت كفر، لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك، ضالا في هذا الظن مخطئا، فغفر الله له ذلك. والحديث صريح في أن الرجل طمع ألا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى هذا أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر. إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره. قال ابن عبد البر: وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته، فليس ذلك بمخرجه من الإيمان. جهله كما في الحديث بصفة من صفات الله تعالى في علمه وقدرته، هذا الجهل ليس بمخرجه من الإيمان. ثم استدل على ذلك بسؤال الصحابة رضي الله عنهم عن القدر، ثم قال: ومعلوم أنهم إنما سألوه عن ذلك وهم جاهلون به، وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين، ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه. فهذا هو عارض الجهل وتعريفه، وكذلك الحدة عليه. ولكن ما هو ضابط العذر بالجهل؟ ضابط العذر بالجهل إمكان الجهل. ضابط العذر بالجهل هو إمكان الجهل، فحيث أمكن الجهل فالأصل هو العذر حتى تقام الحجة الرسالية، إذ الأصل في المكلف عدم العلم. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال تعالى عن صفة الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. وبناء على هذا الأصل كان عمل الصحابة في عدم المؤاخذة مع تحقق الجهل من الشخص المعين، ولم ينظروا إلى كون الحجة ظاهرة أو غير ظاهرة من حيث العموم. فقد عذر عمر رضي الله عنه من زنت من مرعوش بدرهمين وكانت تستهل به ولا تكتمه لجهلها وعدم علمها بتحريم ذلك. ولما سأل عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه عن حكمها قال: أراها تستهل به، وليس الحد إلا على من علم. فقال عمر: صدقت، والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم. وقد أخطأ من منع جريان العذر في أصول الدين ومواطن الإجماع أو ما علم من الدين بالضرورة بناء على ظهور الحجة وإمكان العلم دون اعتبار لحال المعين، مع أن ظهور الحجة وقطعيتها أمر نسبي إضافي. فما كان ظاهرا قطعيا معلوما عند بعض الناس وفي بعض الأزمنة وبعض الأمكنة والأحوال قد يكون خفيا غير معلوم عند بعض الناس وفي بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال. ولعل أظهر الأدلة على عدم اعتبار ظهور الحجة ضابطا في العذر حديث أبي هريرة الذي مر. قال ابن القيم رحمه الله: وأما من جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحركوه ويذروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادة عنادا أو تكذيبا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذريه، وعلى أن يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، والثاني متعلق باليوم الآخر والإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة وأن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان معه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. ثم إن الجهل الذي به يعذر الإنسان هو الذي لا يقدر على إزالته ويعجز عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. والعلماء عنوا بوضع ضوابط ثلاثة لما يعفى عنه بسبب عارض الجهل، وهي على هذا النحو: مشقة الاحتراز. أهم ضابط ذكره العلماء في اعتبار الجهل عذرا من عدمه هو ضابط مشقة الاحتراز، فما شق الاحتراز منه في العادة عفي عنه وكان عذرا، وأما ما لا يشق الاحتراز عنه فلا يصلح أن يكون عذرا. وهذا تمشيا مع القاعدة الكلية الكبرى: المشقة تجلب التيسير. قال القرافي: وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه. ومن أهم الأمور التي تجعل الاحتراز عن الجهل أمرا شاقا محرجا ما يلي: حداثة العهد بالإسلام، فالذي أسلم قريبا ولو في دار العلم والإسلام يجهل أغلب الأحكام، يعني أحكام الإسلام يجهلها ابتداء، فإن ترك مأمورا أو فعل منهيا عذر حتى يتعلم أحكام الإسلام. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وكانوا أسلموا يوم الفتح، فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط، فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، وأيضا لتركبن سنن من كان قبلكم. أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما وحديث صحيح. فدل هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم ولم يكفرهم ولم يأمرهم بتجديد الإيمان لحداثة عهدهم بالإسلام، ونحن حديث عهد بكفر. الأمر الثاني من الأمور التي تجعل الاحتراز عن الجهل أمرا شاقا محرجا: النشأة في بيئة لم ينتشر فيها العلم. كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية خفي عليه مثل ذلك، كالأعراب والبدو ونحوهم ممن يعيش في البوادي والصحاري أو الأدغال والمجاهل. فالجهل في مثل هذه المواضع مما يشق الاحتراز منه، لذا فالواجب أن تنصرف الهمة إلى الدعوة والتعليم لا إلى إجراء الأحكام في زمان الالتباس وأماكن اندراس الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما بعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. لهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. وهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار. أخرجه ابن ماجه والحاكم، هو حديث صحيح. ومن نشأ في بيئة تغلب عليها البدعة ويندر فيها العلماء الثقات من أهل السنة فله الحكم نفسه من العذر عند تلبسه بالبدعة. وكذا كل مسألة تدق في فهمها يعذر فيها العامي والمقلد. الأمر الثالث: البقاء في دار الحرب، فيعذر المسلم بالجهل إذا نشأ في دار الحرب ولم يعلم حكم ما أقدم عليه أو امتنع عنه، لأن أحكام الإسلام غير شائعة في مثل تلك الدار، والعلم بالأحكام الشرعية مما يشق تحصيله على المسلم في دار الحرب. الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، أي الجهل بالشرائع من مسلم أسلم في دار الحرب، وأن يكون عذراً حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدهما، ولا يلزم عليه قضاؤهما لخفاء الدليل في حقه وهو الخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة، فيصير جهله عذرا، بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال. الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية جهل قوي، إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية، حتى إنه لو أسلم رجل في دار الحرب ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية ولم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام قال بفرضية الصلاة والصيام والزكاة ولم يؤدي فرضا من هذه الفرائض فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم. ووجهة جمهور الفقهاء أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية، فلم تستفض فيها مصادر الأحكام ولم تشتهر، فكان الجهل جهلا بالدليل، والجهل بالدليل يسقط التكليف إذا لم يتوجه الخطاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فكل عبادة غير معمول بها فلا بد أن ينهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب، وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كانت من جنس الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به. لكن قد يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به، وهذا لا يكون مجتهدا، لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلا شرعيا، وهذه لا يكون عليها دليل شرعي، لكن قد يفعلها باجتهاد مثله وتقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء، والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع أو لحديث كذب سمعوه، فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون. وأما الثواب فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم، وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بمثل هذه الأعمال. وقال رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت أو غير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف. كثير من مظاهر الشرك منشأها الجهل بتفاصيل ما يجب لله تعالى من إخلاص العبادة، وليس منشأ ذلك إرادة عبادة غير الله أو اعتقاد أن ذلك الغير يستحق العبادة مع الله أو من دون الله. والفرق يبدو شاسعاً بين ما إذا سئل الوثني المشرك هل يعبد الأصنام فإنه يقر بعبادتها ويقول إنها تقربه إلى الله زلفى، كما كان يقول المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا سئل أحد من عامة المسلمين ممن تلبسوا بشيء من شرك النسك والعبادة لماذا تعبد أصحاب القبور، فإنه يجيب على الفور: معاذ الله أن أعبد غير الله، وينطق على الفور بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فهؤلاء يجهلون أنهم بدعائهم الأموات وسجودهم لهم قد صرفوا بعضا من العبادات لغير الله تعالى، بل يعتقدون أنهم بذلك يتقربون لله وحده بهذه الأعمال. ولو كانوا يصرفون هذه الأعمال للأموات وهم يعلمون أنهم بذلك يعبدونهم من دون الله أو مع الله لكانوا كفارا مشركين لا يشك أحد في خروجهم من الملة الحنيفية، إلا أن هؤلاء لديهم من الالتزام المجمل بالإسلام والإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من عبادة غير الله، بخلاف الذي انعقد قلبه على الرفض الكامل للتوحيد والالتزام الكامل بالشرك أو توزيع العبادة بزعمه بين الله وبين معبوداته من دون الله. هذا هو الأصل العام والقاعدة الغالبة، ولا يبعد أن يكون ضمن عباد القبور من وصل به الحال إلى حد نقض الالتزام المجمل والخروج الصريح من الملة، وأن يكون بينهم من المنافقين والزنادقة. وهذا ليس محل البحث، إنما الكلام عن الظاهرة العامة أو الكثير الغالب وهم الجمهور من عوام المسلمين المتلبسين بأنواع من الشرك وهم يجهلون أن ذلك ينافي التوحيد وينافي إخلاص العبادة لله تعالى. لذلك كان الحكم على هؤلاء بالكفر لما تلبسوا به من أنواع الشرك مما لا يجوز الإقدام عليه إلا بضوابط وعند قيام الشروط وانتفاء الموانع. فلا يجوز إهدار الالتزام المجمل بالتوحيد الذي يعصم الدم والمال، الذي ثبت بالنطق بالشهادتين بخلل تلبس به صاحبه ذاهلاً عن معارضته لهذا الالتزام المجمل، بل التبس في ذهنه ذلك التصرف المخالف بما هو مشروع. ولذلك تجدر الإشارة إلى ضرورة إزالة الشبهة عند إقامة الحجة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.